الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا بالأمس عددا من الآيات من سورة الفرقان، من قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ولعلنا إن شاء الله أن نأخذ شيئا من أحكامها وفوائدها. فمن أحكام هذه الآيات أن الإيمان باليوم الآخر هو المحرك لكثير من الأعمال الصالحة، وهو الذي يجعل الإنسان يوقن بأخبار الله عز وجل ويصدق بها. وفي هذه الآيات أن اقتراحات المشركين وسؤالاتهم التي يسألونها إنما يسألونها على سبيل الاستكبار والاستنكار، وليس على سبيل الاستهداء وطلب طريق الحق. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب الضلال التكبر، فأولئك الذين يتكبرون ويكون من شأنهم أن يروا أنفسهم أكبر من غيرهم، يكون هذا من أسباب ضلالهم. وفي هذه الآيات أن الملائكة لا تنزل بحيث يراها الناس إلا في أوقات العقوبات. وفي هذه الآيات أن أعمال الكافرين لا تنفعهم يوم القيامة بحيث تنجيهم من النار، وإن كانت قد تخفف عنهم من عذابها. وفي هذه الآيات المقارنة بين أهل الجنة وأهل النار، فأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. في هذه الآيات إثبات يوم المعاد وبيان شيء من صفاته، حيث تتشقق السماء بالغمام وينزل الله الملائكة في ذلك اليوم، يكون الملك الحق أي الذي يقر به الجميع لله وحده. في هذه الآيات تحريم الظلم سواء في توحيد الله بالشرك أو في حقوق العباد بأخذها وعدم ردها لأصحابها. وفي هذه الآيات وجوب اتباع الرسول والسير على هديه، ولذا يقول الظالم: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وفي هذه الآيات التحذير من صحبة الأصحاب الفاسدين الذين يقولون: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وفي هذه الآيات أن العبد عليه أن يتوجه إلى الله بأن يخلصه من عدوه الشيطان الذي لن ينصره في أوقات الشدة في يوم لقاء رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات وجوب الاعتناء بكتاب الله القرآن العظيم وتحريم هجرانه. وفي هذه الآيات أن سنة الله ماضية في جعل الأنبياء يوجد لهم أعداء يقفون في وجوههم ويحاولون أن يضادوهم. وفي هذه الآيات أن النصر بيد الله والهداية بيده، ولذا ينبغي بالعباد أن يسألوها منه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن القرآن نزل منجما مفرقا بحسب أسباب نزوله، ليكون لذلك فوائد كثيرة منها تثبيته في القلوب بحيث يحفظ، ومنها تمكن الناس من الإحاطة به في ذلك الزمان، ومنها ترتيل هذا الكتاب. وفي هذه الآيات أن ما يحاول المشركون الضالون به صد الحق من أمثلة فإن الله جل وعلا يأتي بخير منها وأحسن. وفي هذه الآيات التذكير بمصير الكافرين في يوم القيامة حيث يحشرون على وجوههم إلى جهنم. وفي هذه الآيات التذكير بقصص الأنبياء السابقين ببيان أنهم قد جاءتهم كتب من عند الله لكن الناس لم يستجيبوا لهذه الكتب ولم يهتموا بها فنزلت بهم العقوبات. فقد آتى الله موسى الكتاب وجعل معه أخاه هارون وزيرا لكن قومهم كذبوا بآيات الله وكتابه فدمرهم الله تدميرا. وفي هذه الآيات من الفوائد التذكير بأن العقوبات العظيمة قد ينزلها الله بالعباد كما أنزل عقوبة الغرق بقوم نوح وجعلها علامة وآية وبرهانا للناس. وفي هذه الآيات استمرار عقوبة الله وإنزاله العذاب الأليم بالظالمين إلى قيام الساعة. وفي ذلك من الآيات التذكير بقصة نوح بقصة لوط عليه السلام، وفيه الأمر بالاعتبار والاتعاظ عند مرور الإنسان بقرى المعذبين كما في قوله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أمطروا بالحجارة. وفي هذه الآيات أن السخرية والاستهزاء ليس طريقا صحيحا في مقابلة الحق بل العقل الاستماع إلى الحجج والبينات والحكم على ما يعرض على الإنسان بناء على ذلك. وأما السخرية والاستهزاء فليست طريقا صحيحا، فمقابلة الآخرين بهما دليل على نقص عقل صاحبها. وفي هذه الآيات بيان أن الله إذا طمس على قلب العبد فلن يستجيب لدعوة الحق مهما جاءه من الحجج والبراهين، وإن كان يطالب بدعوته لإقامة الحجة عليه. في هذه الآيات أن أهل الباطل يصفون أهل الحق بأنهم على ضلال وبأن طريقتهم على طريقة السفاهة ونقص العقل، وحقيقة الأمر أنه بعكس ذلك. وفي هذه الآيات النهي عن اتباع الهوى واتخاذه إلها من دون الله. وفي هذه الآيات أن كثيرا من الناس لا ينتفع بسمعه انتفاعا في الغاية العظمى التي خلق من أجلها، ولا ينتفع بعقله، وإنما يكون عندهم أسماع يستعملونها في باطل، ويكون عندهم عقول ويكون عندهم ذكاء لكنهم لا يستفيدون منه في معرفة عواقب الأمور. ولذا وصفهم الله بأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فإن الأنعام لم تكلف ولم يأتها أمر ولا نهي فلا لوم عليها بخلاف هؤلاء. ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ شيئا من آيات سورة الفرقان وأن نترك ما يتعلق بصفات عباد الرحمن ليوم آخر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات عددا من صفاته سبحانه وتعالى لتكون من أسباب جعل العبد يرتبط بالله عز وجل ويعلق قلبه به سبحانه وتعالى. ومن تلك الآيات أولا مد الظل، فانظر إلى هذا الظل بينما هو في جهة فإذا به ينتقل إلى جهة أخرى، وبينما هو قليل فإذا به يكثر ويزداد. فهذه النعمة العظيمة دليل على قدرة رب العزة والجلال. ولو شاء الله جل وعلا لجعل الظل ساكنا لا يزداد، لا تزيله الشمس، ثم جعل الشمس وهي هذه الآية الكونية العظيمة علامة يستدل بها وبأحوالها على أحوال الظل. وبالتالي نستدل على الأوقات بهذا الظل، ونستدل على حركة الشمس بهذا الظل، مما يدلك على قدرة رب العزة والجلال وحسن تصريفه للأمور بدقائق الأشياء. ثم قال: ثم قبضه إلينا قبضا يسيرا، أي ينقص شيئا فشيئا. ثم ذكر جل وعلا آية عظيمة دالة على قدرته سبحانه وتعالى، ألا وهي ثلاثة أمور في أحوال الناس: أولها الليل، وثانيها النوم، وثالثها النهار. فقد جعل الله عز وجل الليل لباسا، أي أن الليل مظلم يغطي بظلمته الكون، كما يستر اللباس البدن يستر الظلام الكون. ثم جعل النوم، وهو علامة عظيمة، بينما الرجل عندك بقوة عظيمة وعنده من أنواع التصرفات الشيء الكثير، في لحظة ينقلب حتى يكون بمثابة الميت، تجده جالسا أمامك في مثل مجلسنا هذا، يتلفت يمينا وشمالا ويستمع ويدرك ما حوله بحواسه، في لحظة تنقلب حاله إلى حال يشبه حال الأموات بنومه، فيكون هذا النوم راحة لبدنه. فهذه آية عظيمة تدل على ضعفك يا ابن آدم، تسلب الحياة منك في لحظة ويعيدها الله إليك في لحظة. وآية عظيمة قد جعلها الله جل وعلا، ألا وهي هذا النهار الذي ينتشر الضوء فيه في الكون كله، فيكون هذا سببا من لانتشار الناس في الكون، يعملون ويكدون ويشتغلون ويطلبون معايشهم. فهذه آية عظيمة، في ساعة واحدة قلب الكون من ظلمة إلى نور وضوء، وفي ساعة واحدة قلب الكون من نور وضياء إلى ظلمة شديدة. وآية أخرى تدلك على قدرة رب العزة والجلال، ألا وهو إرسال الرياح، هذا الهواء الذي يمكن للإنسان أن يصده، ويمكن أن يدخل فيه يده بدون أن يكون عليه أي كلفة أو مشقة أو أذى، يحمل أطنان المياه التي تغرق الخلق الكثير. فما أعظم قدرة رب العزة والجلال، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، تبشر الناس بالأمطار رحمة منه جل وعلا، ومن آياته أيضا أن هذا السحاب ينزل منه الماء الكثير تسيل به السيول وتمتلئ به العيون والآبار ويسقي الناس به زروعهم وأنفسهم ماء طهورا. ويكون ذلك من أسباب حياة الأرض، فبينما هي مقفرة صحراء ليس فيها نبات، فإذا بها تنقلب لتكون مشتملة على أزهار مختلفة الأنواع والألوان والروائح، ويكون هذا مغيرا في حالها. فهذه التغييرات في الكون، سواء فيما يتعلق بالظل أو الذي يتغير في كل لحظة، أو فيما يتعلق بالليل والنهار، أو بحالة الإنسان من الصحو إلى النوم، أو بتغير الكون من كونه مجدبا قحطا إلى كونه قد أنزل فيه الأمطار الكثيرة والماء الطهور، ومن كون الكون ليس فيه نبات إلى أن يزهر بأنواع الأزهار والنباتات، ومن كون الناس في ظمأ وجدب إلى كونهم في حال رغدة وأحوال حسنة. أفلا يجعلنا ذلك نفكر ونخاف من الله جل وعلا حيث يقدر على تغيير أحوالنا في لحظات كما غير هذه الحوادث الكونية؟ وقد قال تعالى وهو ولقد صرفناه بينهم، أي هذا المطر جعلناه يكون في جهة دون جهة ويكثر على أرض دون أخرى، مما يدلك على أن الأمر بتقدير رب العزة والجلال، ومن ثم يذكر الناس نعمة الله. لكن العباد لم يكن منهم تذكر لنعمة الله، وإنما كفروا بنعم الله جل وعلا فسارعوا، فبدل أن يسارعوا إلى الطاعة سارعوا إلى المعصية، وبدل أن يدخلوا باب التوبة ولجوا أبواب المعاصي والسيئات، وبدل أن يعودوا إلى الله شكرا على نعمه ليرحمهم عادوا بالكفران، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحدا لنعم الله وعدم اعتراف بها، مرة ينسبون هذه النعم إلى غيره، يقولون الطبيعة تصرفت في الكون، ويقولون هذه أمور تحدث بنفسها، ويقولون بأنه نوء كذا ونجم كذا هو الذي ينزل فيه الأمطار أو هو الذي ينزلها، فكفروا بالله المتصرف في الكون ونسبوا خلقه وتصرفه إلى غيره سبحانه وتعالى. ثم امتن الله على نبيه بمنة عظيمة، ألا وهي أنه قد أرسله إلى الناس أجمعين ولم يخصه في رسالته بقومه فقط، فقال ولو شئنا، أي لو أردنا لقدرنا أن يكون هناك نبي في كل قرية ينذرهم، ولكن الله جل وعلا أراد أن يجعل رسالة عامة شاملة، ألا وهي رسالة هذا النبي الكريم، فقد أرسل إلى الجن والإنس إلى جميع الأمم بدون استثناء لينذرهم من عذاب الله جل وعلا، ومن ثم هو مأمور أن يبلغ هذا القرآن وأن يأخذ الأوامر والتوجيهات من كتاب رب العزة والجلال، ومن ثم نهاه الله عن طاعة الكافرين حتى في أقل أمر مما يخالف ما في كتابه وما أنزله من وحي في سنة نبيه. ولذا قال: فلا تطع الكافرين. ثم قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي استمر في الدعوة إلى الله وابذل في ذلك أعلى غايات جهدك حتى توصل إليهم هذه الرسالة. وجاهدهم به يعني بالقرآن، فمن أعظم ما تمت مجاهدة المشركين به بالقرآن. كيف يجاهد بالقرآن؟ يجاهد بالقرآن ببيان حججه ودلائله وبراهينه، ليكون ذلك مبينا لفساد طريقتهم. ويجاهد بالقرآن بإصلاح النفوس، فإنه لن يتمكن أحد من انتصار إلا بنصر الله، والله جل وعلا قد جعل النصر لمن قام بدينه وعمل بكتابه ونصر أنبياءه وأولياءه. ولذلك قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم إنه لا يحرك النفوس إلى الجهاد مثل هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب هو الذي يحرك النفوس إلى الله جل وعلا. وفي هذا دلالة أنه يكتفى بكتاب الله مع ما تبعه من سنة نبيه ومن الأدلة التابعة، فلا نحتاج إلى أدلة أخرى، سواء ما سموه معقولا أو ما سموه كشفا أو ما سموه وحيا يعني أنه ينزل على بعضهم، أو ما سموه معقولا، بل عندنا الكتاب والسنة في أمورنا العقائدية والعبادية نكتفي بهما عما سواهما. ثم قال جل وعلا: فلا تطع. وهو الذي مرج البحرين علامة أخرى تدل على قدرة رب العزة والجلال، ألا وهي أنه يرسل البحرين، هذا نهر حلو وذاك بحر مالح، فيأتي النهر الحلو حتى يدخل في البحر المالح، ثم يجعل الله بينهما حواجز لا تجعل الماء الحلو يتجاوز إلى الماء المالح. وهو الذي مرج البحرين، أي أدخل بعضهما في بعض، ماء بحر الماء الحالي وبحر الماء المالح، هذا عذب فرات أي سائغ شرابه لا تجد أحلى من طعمه، وهذا ملح أجاج. من الذي خلقهما؟ ومن الذي نوع بينهما؟ ومن الذي خالف بين صفاتهما؟ ومن صفته جل وعلا أن جعل بينهما برزخا، أي حاجزا يحجز كل واحد منهما من أن يكون مفسدا للآخر. فإن الماء المالح له خصائص تفسدها حلاوة الماء، والماء الماء الحلو كذلك. ولذا في هذا من يعيش من الكائنات ما لا يعيش في ذاك، وفي كل منهما من الخصائص ما ليس في الآخر. ثم ذكر معنى آخر يدل على قدرته سبحانه وتعالى: انظر إلى نفسك، بدن قوي فيه أعضاء متعددة المنافع، وفيه حواس مختلفة، حواس مختلفة. هذه الحواس المختلفة قد خلقها الله جل وعلا من مبدأ يسير، ألا وهو ماء المني، فخلق من الماء بشرا، ثم بعد ذلك أصبح أناس كثر وأصبح بينهم علاقات، هؤلاء قرابة أبناء عم وإخوة، وأولئك أصهار بينهم زواجات. انظر كيف كانت قطرات ماء المني اليسيرة المبتذلة التي ينظف الناس ثيابهم منها نتج عنها هؤلاء الخلق الذين اختلفت صفاتهم. وكان ربك قديرا، أي قادرا على خلق كل شيء، وهو المقدر لجميع ما يكون في الكون من الآيات والعلامات. ثم ذكر جل وعلا شيئا آخر مما فعله الناس في حق ربهم، فمع أنه قد خلقهم من ذلك الماء ونوع حياتهم وجعل بينهم تلك العلاقات المختلفة، ومع أنه هيأ لهم الماء الذي يشربون منه ويكون سببا لقوة أبدانهم، وهيأ لهم تلك العلامات الكبيرة العظيمة في الكون، إلا أنهم يجعلون حق الله في العبادة، في عبادته سبحانه، مصروفا إلى غيره، مع أن الله هو الضار، هو النافع، هو المتصرف فيهم وفي الكون كله، إلا أنهم يذهبون إلى معبودات لا تنفعهم ولا تتمكن من أن تلحق بهم أذى وضررا، ولذلك فهم يعبدون بذل وخضوع وسؤال من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، مرة يدعون الأموات، ومرة يدعون الأصنام، ومرة يدعون القبور، ومرة يدعون الأحجار، ومرة وبعضهم يدعو بعض الكائنات من الحيوانات أو النباتات. أين العقول التي يزعمون أنها في رؤوسهم؟ قاموا بمخالفة الغاية التي خلقوا من أجلها. فالرب الخالق النافع الضار المتصرف في الكون لا تصرف له العبادة وتصرف لأولئك. ثم قال: وكان الكافر على ربه ظهيرا. ظهيرا يعني معاونا. كيف يكون على ربه ظهيرا؟ الشيطان قد طلب من الله أن يبقيه. لماذا؟ من أجل أن يضل بني آدم، ومن أعظم الضلال أن يدخلهم في باب الشرك. فيأتي الإنسان فيكون مساعدا لعدوه الشيطان من أجل أن يغفل الخلق عن طاعة ربهم سبحانه الذي يوالي عليهم النعم. وهذا الإنسان يساعد عدوه الشيطان بالاستجابة لوساوسه التي تؤزه أزا إلى معصية رب العزة والجلال. فأراد الله جل وعلا أن يهون على نبيه بأن لا يهتم بشأنهم. واعرف أن الوظيفة التي طولبت بها هي النذارة والبشارة، تبشر من اتبعك وتنذر من خالفك وعصى أمرك، هذه وظيفتك، وبالتالي لا تجزع من أفعالهم بصرفهم العبادة لغير الله جل وعلا. وهؤلاء الكفار الذين لم يستجيبوا لك، أخبرهم بأنك لا تريد منهم شيئا من دنياهم، وإنما تريد أن تصلح لهم الآخرة التي بصلاحها تصلح الدنيا تبعا. فقال: قل ما أسألكم عليه من أجر، أي لا أطالبكم بثمن على تبليغ هذه الرسالة، وإلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. من شاء أي من رغب وأراد أن يسلك الطريق الذي يوصله إلى رضوان الله وإلى جنته، فالسبيل يعني الطريق، السبيل يعني الطريق. فكأنه يقول: أنا لا أجبركم، لما قال من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، معناه أنه لا يوجد إجبار وإلزام بهذا سلوك هذا الطريق. من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فإنني سأنال بسببه أجرا من عند الله، فإنني أنال من الأجر عند الله مثل أجر من تبعني. ثم قال: وتوكل، أي فوض أمورك إلى الله، فاعلم أن الأسباب لا تنجح إلا بتقدير من الله وتيسير منه سبحانه، خلقا وإيجادا وتصرفا منه جل وعلا، وبالتالي توكل على ربك سبحانه وتعالى. ثم ذكر بشيء يجعلك تتوكل عليه، ألا وهو أنه حي سبحانه وتعالى على طول الأزمان والأوقات، هو حي سبحانه وتعالى. كل الناس من إنس وجن حتى البهائم تموت إلا رب العزة والجلال، فإنه لا ينام فضلا عن أن يموت سبحانه وتعالى. وسبح بحمده، أي نزهه سبحانه وتعالى عن الظنون الفاسدة، يظنون أن تلك الآلهة شريكة له، ويظنون أن الله عاجز عن أن يلحق بهم العقوبة، ولذلك ننزهه سبحانه من الظنون الفاسدة التي يظنونها. وسبح بحمده، الحمد الصفات الجميلة الكاملة التي يختارها صاحبها، فننزهه سبحانه لأنه متصف بصفات الكمال، ننزهه عن صفات النقص لأنه متصف بصفات الكمال، وكفى به، أي أنه المطلع وحده، أنه المطلع بقدرته على ذنوب العباد. فالملائكة الذين يسجلون، ليس معناها أن الله لم يطلع على أعمالنا، بل هو مطلع على أعمالنا كلها، يسمعنا ويرانا ويحيط بنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، حتى ما في قلوبنا فإنه يعلم ما تخفي الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي عالما بها مطلعا عليها، وسيحاسب عليها ويجازي العباد على ذنوبهم. ثم ذكر صفة من صفاته، ألا وهو أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، فجميع ما في الكون خلقه الله. الأرض التي نعيش تحتها نقطة بالنسبة للكون والمجرات، فهذه الأرض شيء يسير من قدر رب العزة والجلال ومن خلقه، وبالتالي نستشعر عظمة رب العزة والجلال، فكل ما في الكون خلق له سبحانه، وقد خلق هذا الكون البديع بما فيه من الكواكب والشموس والأنجم والأقمار وما فيه من المياه والأشجار والأنهار والبحار والجبال، خلق الجميع في ستة أيام فقط. ذلك الخلق العظيم بهذا التدبير الكبير إنما هو في ستة أيام. ثم استوى على العرش. العرش خلق من خلق الله، لو أتي بما في السماوات وما في الأرض من المجرات ومن الكواكب فألقيت في العرش فكأنما هي دراهم ألقيت في صحراء واسعة لعظم هذا، لعظم العرش. قال ثم استوى على العرش، استوى بمعنى على وارتفع، ولا يلزم من ذلك أن يكون محتاجا للعرش، ونثبت هذا اللفظ على ظاهره كما هو مفهوم من لغة العرب، ولا يصح لنا أن نؤوله وأن نصرفه لمعنى آخر بدون أن يكون هناك دليل. ثم قال الرحمن، أي الذي فعل هذه الأمور السابقة هو الرحمن، من صفته أن يرحم العباد، فاسأل به خبيرا. صفة الرحمن لا يمكن أن نعرفها إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، إذ عقولنا تعجز عن إدراك صفات الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فما جاء من صفات له سبحانه في كتابه أو في صحيح سنة نبيه فإننا نجزم بذلك ونثبته، وما ورد نفيه فيهما فإننا ننفيه، وما سكت عنه سكتنا عنه. ولذلك إذا أردت أن تسأل عن الله فلن يخبرك عن الله إلا خبره عن نفسه، ولذا قال فاسأل به خبيرا. وقيل بأن الخبير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم أحد بصفات الله إلا من جاءه وحي من عند الله، ومن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع أن الرحمن الذي فعل هذه الأمور العظيمة وخلق هذا الخلق الكبير، مع أنه سبحانه فعل كل ذلك، إلا أن المشركين يتكبرون عن الخضوع له والذل له سبحانه، فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن أي اخضعوا له وقعوا على الأرض ساجدين، قالوا وما الرحمن، من هو الرحمن على جهة التكذيب وعلى جهة الاستصغار والاستنقاص، من هو الرحمن الذي نسجد له ونحن كبار القوم وعظماء قبائلنا ولنا مكانة عظيمة؟ فانظر للكبر كيف أثره على النفوس. يقولون ما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. من تأمرنا؟ أي أنه كان يطالبهم بأن يسجدوا لله جل وعلا. وزادهم نفورا أي إعراضا واستكبارا واستنكافا عن الاستجابة لدعوة الحق والإيمان. ثم كرر الله جل وعلا لفظ تبارك للمرة الثالثة في هذه السورة لتأكيد أن البركة إنما تكون من عند الله سبحانه وتعالى، فقد عظمت خيراته وكثر إحسانه سبحانه وتعالى. ومن صفته أنه جعل في السماء بروجا أي نجوما كبارا يهتدي بها الناس، فهذه علامة عظيمة تدلك على الله جل وعلا. ومن هذه العلامات أنه جعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج الشمس، فإن السراج يضيء ما في الغرفة، فهكذا الشمس تضيء الكون، ولذا سميت سراجا وقمرا منيرا أي مضيئا. ثم ذكر آية أخرى ألا وهو أنه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فكل من الليل والنهار يتابع الآخر ويخلفه على الكون خلفة، يعني أن بعضها يخلف بعضها الآخر لمن أراد أن يذكر. فهذا الليل والنهار آية عظيمة وبرهان كبير، وفيه مضي أعمار الناس من حيث لا يشعرون. فهذه الآيات العظيمة خلفة لمن أراد أن يذكر، أي أراد أن يتعظ ويعتبر ويستعد لعواقب الأمور، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أي هذه الآيات هي الطريق إن كنت تريد شكر رب العزة والجلال. ولعلنا أن نقف عند هذه الآية وأن نترك صفات عباد الرحمن. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم موفقين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.